بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، لازلنا نقرأ في شروط الشاهد الذي تقبل شهادته، فكان مما أخذنا من الشروط قبل هذا أخذنا شرط يشترط في الشاهد. نعم، هذا سبق معنا المسألة. نعم، والذي أخذنا في الدرس الماضي من الشروط أن يكون الشاهد حافظا لما يشهد به، أن يكون متيقظا غير ساهي ولا غافل. فإذا كان صاحب غفلة وسهو ليس عنده فطنة ولا يقظة، فهذا ترد شهادته لا تقبل. اشترط بعضهم في الشاهد أيضا أن يكون متكلما، بمعنى أنه لا تجوز شهادة الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، لا تجوز شهادته بالإشارة. والصحيح في هذا أن إذا كانت الإشارة مفهمة أنها تصح هذه الشهادة وتقبل، فقد اعتبرت الإشارة المفهمة في كثير من أحكام الشرع فتكون معتبرة هنا، وأما إذا لم تكن مفهمة فلا تقبل. ثم أخذنا من المسائل شهادة الأعمى، هل تقبل شهادة الأعمى أو لا تقبل؟ في الأقوال تقبل إذا تيقن الصوت، إذا كان متيقنا أن هذا صوت فلان وشهد بما سمعه فهي مقبولة، وأما في الأفعال فلا تقبل، واضح، لأن الأعمى لا يرى شيئا. قلنا متى تقبل شهادة الأعمى في الأفعال؟ إذا كان تحمل الشهادة قبل أن يعمى وأداها بعد أن عمي فهذا لا يضره، إذا كان تحمل الشهادة التي هي مبنية على الرؤية قبل أن يعمى ثم أداها في حال كونه يعمى فتقبل. نواصل نقرأ. اشترط بعض العلماء في الشاهد أن يكون غير متهم في شهادته، ومعنى غير متهم أي لا يتوقع منه أن يشهد كذبا، يغلب على الظن أنه صادق، بمعنى لا توجد هناك تهمة تجعلنا نشك في شهادته. قالوا فإن وجود التهمة يمنع من قبول الشهادة، كأن يشهد الإنسان لمصلحته أو لشيء له في مصلحة، أو يشهد لوالده أو زوجته، فقالوا لا يكون متهما. واستدلوا على هذا بحديث عائشة الذي ذكره الشوكاني في سنن الترمذي وغيره، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر لأخي، والغمر هو الحقد كما سبق، ولا ظنين، وهذا هو الشاهد منه. قالوا الظنين هو المتهم، وهذا الحديث كما سبق من طريق يزيد بن زياد، ويقال له ابن أبي زياد الدمشقي متروك، حديث شديد الله. جاء مرسلا بسند صحيح كما تقدم، لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، مرسل عن طلحة بن عبد الله بن عوف، سند صحيح. وجاء مرسلا عن الأعرج، لا تجوز شهادة ضد ظنه، ولكنه مرسل ضعيف بسند الحكم بن مسلم السالمي مجهول الحال. قال الشوكاني: والمراد بالمتهم هو من يظن به أنه يشهد زورا لمن يحابيه. أيضا استدلوا له بحديث عبد الله بن عمرو، سبق معنا أنه حديث حسن، وفيه لا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، والقانع هو التابع الذي ينفق عليه أهل البيت. فقالوا: إذا كان القانع الذي ينفق عليه أهل البيت لا تقبل شهادة لوجود التهمة، فالذي يشهد لمن له عليه حق، لمن يكون ما بيده له فيه حق، قالوا: أولى ألا تقبل شهادته. وعلى كل هذا الشرط فيه تفصيل لا يقال به مطلقا ولا يرد مطلقا، بل فيه تفصيل، تفصيله يأتي في عدة مسائل. المسألة الأولى وهي أشهرها شهادة الوالد لولده أو الولد لوالده، هل تقبل إذا شهد الولد لوالده أن هذا الشيء حق له أو حصل عليه كذا وكذا؟ هذا فيه أقوال، أربع أقوال ذكرها ابن قدامة وغيره، ذكر ابن قدامة في صفحة 73 من المجلد 17. القول الأول هو قول جمهور العلماء أن شهادة الوالد لولده وكذلك شهادة الولد لوالده لا تقبل. قالوا: وهذا شامل سواء كان الولد ابنا أو بنتا، وهذا قالوا يشمل أيضا الوالد وإن علا أي الجد من جهة الأب والجد من جهة الأم، ويشمل الولد وإن سفل أي ولد الابن وولد البنت. قالوا: فلا تجوز شهادة الوالد سواء كان الأب أو الأم لولده، ولا شهادة الولد لوالده سواء كان أبا أو أما. هذا مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو مذهب إسحاق بن راهوي وأبي عبيد القاسم بن سلام. وبه قال شريح والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وغيره. استدلوا بالأدلة التي سبقت، وقوم استدلوا بها أي أكثر من استدلوا بحديث عائشة وهو شديد الضعف، لا تجوز شهادة الظنين. قالوا: الظنين المتهم. قالوا: والأب يتهم في ولده، والولد يتهم في أبيه، فإن مال الولد لأبيه إذا احتاج، أنت ومارف لأبي، وما للوالد لولده إذا مات يرثه. قالوا فالتهمة في شهادته موجودة، فمن المحتمل أنه يحابيه. ويشهد له بغير الصواب، قالوا فلذا لا نقبل شهادته. هناك قول ثان هو رواية عن الإمام أحمد، قال تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لولده. عللوا قالوا لأن مال الابن في حكم مال الأب، له أن يتملك متى شاء إذا احتاج له. قالوا فشهادته لولده في الحقيقة شهادة لنفسه فلا تقبل. قالوا أما شهادة الابن أو الولد لأبيه فتقبل، لأنه إنما يصل إليه مال أبي إذا مات. وعن أحمد أيضا رواية ثالثة، قال تقبل شهادة كل واحد منهما للآخر فيما لا تهمة فيه، فيما لا تهمة فيه كالنكاح والطلاق والقصاص. قالوا فهذا الأمر لا تهمة فيه فتقبل الشهادة. وهكذا قالوا في المال إذا كان مستغنا عنه، لأن كل واحد لا ينتفع بما مع الآخر فلا تهم فيه. هذه ثلاث أقوال كلها روايات على الإمام أحمد، والمشهور عن الإمام أحمد هو القول الأول، قول الجمهور. هناك قول الرابع في المسألة، وهو أنه تقبل شهادة كل واحد منهما للآخر إذا كان عدلا دون تفصيل. وهذا القول هو مذهب الظاهرية، وهكذا ذكره ابن قدامة وكذلك ابن حزم عن إسحاق بن راهويه، مع أن ابن قدامة ذكر القول الأول أيضا عن إسحاق، ولكن ذكر أن هذا أيضا قول إسحاق، وذكره أيضا ابن حزم في المحلى. وهو مذهب أبي ثور والمزني صاحب الشافعي وابن المنذر، وقال به جماعة من التابعين، قال به عمر بن عبد العزيز، وذكره ابن حزم في المحلى أيضا عن إياس بن معاوية وعثمان البتي وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وذكروا أيضا عن النخعي والحسن والشعبي. وجاء عن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق، ولكن إسناده صحيح شديد الضعف. جاء عن عمر أنه أن شهادة كل واحد منهم للآخر مقبولة في مصنف عبد الرزاق من طريق أبي بكر بن أبي سبرة، وكان متهما بالوضع. وجاء عن علي رضي الله عنه، ذكره ابن حزم بدون سند في المحلى. واستدل هؤلاء بعموم الأدلة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء فأشهدوا ذوي عدل منكم. قالوا وهذا عدل، شهادته مقبولة، فنبقى على الأصل أن شهادته مقبولة ولا ترد شهادته. قالوا أما الحديث الذي فيه أن لا تقبل شهادة المتهم الظنين فهو ضعيف، والباقي مراسيل. الزهري رحمه الله له كلام جيد، أن السلف لم يكونوا يردون شهادة الوالد للولد والولد للوالد، لأنه لم تكن هناك تهمة. قال فلما حدثت في المسلمين أمور تحرى الولاة. كلامه أخرجه ابن حزم في المحلى، قال فيه قال لم يكن يتهم سلف المسلمين شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته. قال ثم ظهر بعد ذلك، ثم ظهر الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاء على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة. وعلى كل فلا نقول إنها ترد مطلقا ولا تقبل مطلقا. أما الأحاديث فمرسل سند الصحيح ومرسل الأعرج في إسناد رجل مجهول حال، وحديث أبي هريرة في مستدرك الحاكم فيه مسلم بن خالد الزنجي، محتمل تقوية هذه الأحاديث أن لا تقبل شهادة المتهم. بحث ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في كتاب أعلام الموقعين بحثا جيدا، واختار أنه إذا كان الوالد أو الولد مشهورا بالعدالة معروفا بها لا يمكن أن يتهم في الغالب، فإن شهادته تقبل لولده أو لوالده، وإلا فإنها ترد. وهذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم اختاره الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وهو قول جيد أننا لا نقول ترد شهادة الوالد لوالد لولده والولد لوالده مطلقا، ولا نقول تقبل مطلقا. فإن الذي عنده ورع وعنده عدل وتحري لا يمكن يشهد بغير الحق، بل إنه يتحرى في الشهادة لولده أكثر ولوالده، وهذا كثير في السلف وأهل العلم. حتى كان من السلف من يعطي الناس ويحرم ولده تحريا، كما كان عمر يعطي المهاجرين 4000 درهم ويعطي عبد الله 3500 كما في صحيح البخاري. وهكذا عمر بن عبد العزيز كان لا يعطي أولاده، وغيرهم من السلف كثير في أمور يتحرون في أهاليهم أكثر. فإذا علمنا أن هذا الوالد أو الولد عدلا مشهورا بالعدالة تنتفي عنه التهمة في الغالب، فهذا لا تصدق عليه الأحاديث حتى ولو صحت، ليس بمتهم، فنقبل شهادته. وإذا علمنا أنه بخلاف ذلك ممكن يشهد لقريبه بغير الحق فهذا لا نقبل شهادته. فلو جاءك مثلا إنسان عالم صالح عنده شهادة لولده أو عنده شهادة لوالده، فلا يمكن أن ترد شهادة هذا. وإذا فمختاره ابن القيم رحمه الله قول جيد أنه تعامل كل قضية بعينها، وليس هناك حكم مطلق في شهادة الوالد لولده والولد لوالده. إذا علمنا هذا فنأخذ مسألة وهي شهادة الوالد على ولده، ليس له بل يشهد عليه، أو شهادة الولد على والده. فهنا تقبل عند أكثر العلماء أن الشهادة من أحدهما على الآخر مقبولة إذا كان عدلا بهذا الشرط، هذا معلوم الشرط، وذلك لأن التهمة منتفية هنا، إنما في المسألة الأولى يتهم أنه يجامله أو يشهد له، أما هنا فالتهمة منتفية أنه يشهد عليه. أيضا من المسائل التي تدخل تحت هذا الشرط شهادة المتهم شهادة السيد لعبده والعبد لسيده. أما شهادة السيد لعبده فبلا خلاف لا تقبل، شهادة السيد لعبده كما سبق معنا أشرنا لهذه المسألة لا تقبل بلا خلاف، لأن شهادة السيد لعبده في الحقيقة هي شهادة لنفسه، لأن هذا المال، لأن هذا العبد هو مال للسيد، فشهادته لا في الحقيقة شهادة لنفسه، فلا تقبل ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وأما شهادة العبد لسيده فكذلك لا تقبل عند أكثر العلماء لحديث عبد الله بن عمرو، ولا تقبل شهادة القانع لأهل البيت، القانع هو التابع الذي ينفق على أهل البيت، لأن له مصلحة في ذلك المال الذي يشهد فيه. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة شهادة المتهم شهادة الزوج لزوجته، وكذلك العكس شهادة الزوجة لزوجها، هل تقبل؟ مذهب الجمهور أنها لا تقبل، مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق والشعبي والنخعي، لما سبق قالوا لوجود التهمة ولأن كل واحد يرث الآخر بدون حجب ويتبسط في ماله ينتفع به. وذهب الشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية عنه، وهو قول القاضي شريح والحسن البصري، أنها تقبل، تقبل شهادة كل من الزوجين للآخر. قالوا لأن الزواج عقد على منفعة فلا يمنع قبول الشهادة كالإجارة، شهادة الأجير لمن استأجره لا يمنع قبول الشهادة. ومنهم من فصل كالثوري وابن أبي ليلى، قال تقبل شهادة الرجل لامرأته لأنه لا تهمة في حقه، ولا تقبل شهادتها له. والحاصل في هذا أن يقال كما سبق في مسألة الوالد مع ولده، إن كانت هناك التهمة قوية فلا تقبل. لا سيما في أزمنتنا هذه، إلا من رحم الله من يشهد على أبيه أو على ولده، أن يشهد له بغير ما هو الصواب، وإلا غالبا أنه يشهد له ويجامله في الغالب، إلا من رحمه الله. فعلى ذلك فالراجح في مسألة الزوج والزوجة هو ما سبق في مسألة الوالد والولد، وهو ترجيح الإمام ابن القيم رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين. إنه إذا كانوا عدولا والتهمة منتفية عنهم، وكانت عدالتهم ظاهرة مشهورة، فتقبل. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا شهادة الأخ لأخيه، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم. نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع في كتابه، الإجماع على أن شهادة الأخ لأخيه مقبولة، شهادة الأخ العدل لأخيه مقبولة. والصحيح أنه لا إجماع، بل قد خالف مالك، فإن مالكا يقول إذا كان الأخ منقطعا لأخيه، منقطعا إلى أخيه في صلته وبره، بمعنى أنه ينفق عليه، يحسن إليه، هو قائم بأموره، فقال مالك لا تجوز شهادته. والقول بقبول شهادته هو قول عامة العلماء. أيضا مما يتعلق بشهادة القريب لقريبه مطلقا كالعم وابن العم والخال وابن الخال وسائر الأقارب، فهي أيضا مقبولة عند عامة أهل العلم. أيضا مما يتعلق بذلك شهادة الصديق لصديقه، شهادة الصاحب لصاحبه، وهي مقبولة كذلك عند عامة العلماء إلا مالك، فقال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف الذي بينه وبين صديقه مداخلة كثيرة وملاطفة، لأنه يجر إلى نفسه نفعا، قال فهو متهم. والحاصل كما هو معلوم أنه يشترط في الشهادة أنه عدل، والعدل الذي عدالته ظاهرة بعيد عن الاتهام. بقي إذا اتهم واحد من هؤلاء كان متهما فلا تقبل شهادته، كل هؤلاء سواء الأخ أو القريب مع قريبه أو الصديق مع صديقه، كلهم إذا وجدت هناك تهمة بأنه يشهد بغير الحق فلا تقبل شهادته، لأن التهمة في هذا ليست قوية كالأب مع الابن والعكس، أو الزوجة مع زوجها. قد يكون غالبا بعض الناس تراه ممكن يشهد لصاحبه كذبا، ولكن لأبيه لا يشهد بالكذب لكثرة المداخلة والمخالطة بينهم، وهذا كثير. فإذا وجدت التهمة فلا تقبل. فإذا شهادة المتهم لا نقول مقبولة مطلقا، ولا نقول نردها مطلقا، بل كما قال ابن القيم رحمه الله كذلك الشيخ ابن عثيمين، إنها تعامل كل قضية بعينها، حتى لا يحصل بذلك ضرر وشهادة بغير الحق. وللتنبيه أن الشهادة هنا أي الشهادة التي يترتب عليها حقوق من الأموال وأمثالها، أما الشهادة في غير ذلك كالشهادة في النكاح فهذا جائز، جائز أن يشهد الأخ لأخيه، وأن يشهد الابن لأبيه أو الأب لابنه، إنما هذا فيما فيه تهمة، أما في مسألة النكاح ونحو ذلك فلا تهمة فيه. ولا زال الكلام متصلا فيما يشترط في الشاهد، وسيأتي تتمة إن شاء الله. أخو نيس يقول في كلام السعدي رحمه الله في القواعد الفقهية، قال في القاعدة 31، قال الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه ولو باين الآخر، ومنها شهادة الفروع والأصول، الفروع الأبناء الأصول الآباء، وأحد الزوجين للآخر إذا كانوا عدولا تصح شهادتهم عليهم، ولا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة. هذا كما سبق أنه لا تصح شهادتهم لهم لمكان التهمة، يعني هذا في الأصل، وإلا قد تقبل وتصح إذا كانت عدالتهم ظاهرة مشهورة والتهمة منتفية. أخني يقول: الذي يلبس ما يلبسه الكفار ويكون على ظهره اسم لاعب من الكفار ولا ينوي التشبه، فما حكم ذلك؟ أولا، هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وقررها، أن التشبه لا يشترط فيه القصد ولا النية، فلا يفهم فاهم أن المتشبه لا يكون متشبها بالكفار إلا إذا قصد ونوى أن يتشبه بهم، فإن هذا قليل أن يصدر من المسلم يفعله لأجل يتشبه بالكافر. ولكن التشبه هو من عمل خصائص الكفار شيء من خصائصهم، سواء قصد التشبه أو لم يقصد فهو متشبه بهم. فالعبرة بالظاهر والصورة لا بالنية، فصورة أنه فعل شيئا من خصائص الكفار فهذا تشبه، وهذا من أصرح أنواع التشبه، لبس الألبسة الرياضية التي هي باسم اللاعبين من الكفار، تشبه صريح، معناه أن هذا الثوب خاص بفلان من الكفار وعليه اسمه، فهذا أوضح أنواع التشبه، فلابس هذا الثوب يعتبر متشبها بالكفار فلا يجوز له أن يلبسه. أخ يقول: رجل كان يريد الزواج من امرأة فخطبها فرفض أبوها، وكان يحب هذه المرأة وكانت هذه المرأة تحبه، فتزوجت المرأة غيره وهو لم يتزوج، ولا يزال محبا لها ويتواصل بها ويقول: إذا طلقت سأتزوجها. هذا مفسد، مفسد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده فليس منا. كيف يتواصل امرأة ذات زوج يفسدها على زوجها؟ لا يجوز له ذلك، بل فعله هذا كبيرا من كبائر الذنوب، فإنه تخبيب لهذه المرأة وإفساد لها على زوجها. وضع نفسك في موضع هذا الشخص، أن إنسانا يأتي يواصل زوجتك ويريد إفسادها عليه، هل ترضى بذلك؟ لا شك لا يرضى به عاقل. فما دام خطبها إلى أبيها ورفض أن يزوجه بها فيخلفه الله تعالى خيرا، ولا يجوز له هذا الفعل، وهذا من الشيطان، والله من الشيطان، يعبث بالإنسان ويشغل قلبه ويجعله يعصي الله ويتعلق بشيء لا يمكنه الوصول إليه. امرأة ذات زوج قل إذا طلقت، يعني معناه أنه كأنه ناوي يفسدها على زوجها ليطلقها، فالشيطان يعبث بالناس. أخني يقول: هل صحيح أن عبد الملك ابن مروان الأموي جاء إليه رجله في المسجد يقرأ القرآن فقال له: أبشر بالخلافة فإنك توليتها، فنظر إلى المصحف وأغلق وقال: هذا آخر العهد بك. هل هذه القصة صحيحة؟ نعم، أعلمها صحيحة، أنه أتاه رجل يبشره في المسجد النبوي يقرأ القرآن، قال له: إن الخلافة صارت إليك، فأغلق المصحف وقال: هذا آخر العهد بك، أي أنه سيشغله الملك والمنصب. قد قالوا في ترجمته: لم يكن شاب أشد حرصا على العلم ولا إقبالا عليه ورغبة فيه من مثل عبد الملك بن مروان قبل أن يلي الخلافة، فلما ولي الخلافة شغل عنها. شغل عن العلم، كان فيه الخير ويجالس العلماء ويدعوهم ويسألهم، وحقق الله على يديه فتوحا كثيرة، لكن جانب العلم انشغل عنه، وقد كان من أبرز طلاب العلم في زمنه وأشدهم إقبالا واجتهادا. ولا شك أن المسؤولية تشغل الإنسان، وكل ميسر لما خلقه الله له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.